أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها قد عدت إلى حضراتكم في درس السبت بدلا من الثلاثاء، وحيث كان الثلاثاء مشتركا بين مسجد التوحيد هنا أحمد بدوي بشبرا ومسجد الفتح بالمعادي، فبهذا إن شاء الله ينتظم درس السبت في التوحيد، وينتظم درس الثلاثاء في الفتح. والسبت أخذناه من مجد الإسلام، وأعطيناهم بدلا منه الأحد، إلى الآن أحد وأحد، وحتى ينتظم أيضا لنرى صورة عملية حقيقية مثمرة، نظرا لأن الدرس مع عدم انتظامه ربما كان مبررا لغياب الكثيرين. فأرجو بتثبيت الدروس إن شاء الله أني أجد طلاب علم ينتظمون معي كالذي اعتدته قبل الثورة. إذن السبت بإذن الله يكون في التوحيد هنا، وقريبا إن شاء الله أنتظم في درس الأحد في مجد الإسلام، الاثنين ما بين الهيئة الشرعية ومسجد الخليل إبراهيم بالمعادي، الثلاثاء يبقى الفتح إن شاء الله بالمعادي، الأربعاء محاضرات متنقلة بين المساجد والمحافظات، الخميس درس الجلاء بإذن الله، والجمع كما يشاء الله بتبقى جمعة في القاهرة وبقية الجمعة في المحافظات، وبنعلن عنها مسبقا أو بنكتبها في الصفحة. ويبقى درسنا السبت إن شاء الله، يعني ما لم يكن هناك عذر قهري ستجدوني منتظما معكم إن شاء الله تعالى. وهذا درسنا التسعون إن شاء الله تعالى، المتمم للكلام عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. نتمم الكلام عن هذا الركن بدرس الليلة حول الشبهات المثارة حول عصمة الملائكة. الكلام انتظم معنا في هذا الركن بفضل الله بدءا من الدرس 81 إلى هذا الدرس كالآتي: الإيمان بالملائكة كمقدمة، حول الإيمان بالملائكة وهم من الغيب وكيف نؤمن بالغيب، وبينا أن الإيمان بالغيب عندنا في الإسلام نتيجة الإيمان ب أخبار صادقة يقينية وآثار ثابتة قوية، لذا آمنا بهذا الغيب سواء كان الإيمان بالملائكة أو ببقية الغيبيات، ومن ثم وجب الإيمان بالملائكة، لا ليس وجوبا فحسب، بل الإيمان بالملائكة أصبح ركنا قويا من أركان الإيمان، من كفر به أو شكك فيه فقد كفر وخرج من الملة والعياذ بالله. بعد هذه المقدمات قلنا من هم الملائكة، فعرفناهم، ثم عرفنا مادة خلقهم وأنهم من نور، وتفاضل الملائكة معروف، ثم تحدثنا عن أعمال الملائكة مستنبطة من القرآن والسنة. وبعد الكلام عن أعمال الملائكة انتقلنا إلى الكلام عن أهم صفات الملائكة التي استطعنا الوقوف عليها من خلال القرآن والسنة أيضا، ورحنا نذكر من هذه الصفات الحياء والتأذي من المكروه، وطاعتهم لله عز وجل وخوفهم منه، وعظم خلقهم وجمالهم وتشكلهم وكثرة عددهم، ونزولهم لنصرة دين الله عز وجل في غزوات قديمة وحديثة، وحضورهم الأعمال الصالحة. ثم حبهم لمن يحب ربهم، ودعاؤهم للمؤمنين، ولعنهم للكافرين والظالمين والمبتدعين. ولعن الملائكة للمرأة لا تستجيب لزوجها أو تخرج بغير إذن زوجها، وللرجل يشير بالحديدة في يده إلى أخيه يروعه. ذكرنا هذا بفضل الله. ومن صفات الملائكة عصمة الملائكة، وهي صفة ثابتة للملائكة. لمن قرأ كتاب الله عز وجل وجد ذلك واضحا في كتاب الله، وكذا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن منا لا يحفظ مثل قول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في أثناء الحديث عن ملائكة النار في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. ولا تظن أن هذه الصفة لا يعصون الله ما أمرهم فقط مرتبطة بالملائكة الذين هم غلاظ شداد اللي هم خزنة جهنم، لا، بل هي صفة لكل الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحديث القرآن عنهم على الجملة: عباد مكرمون. جاءت في الرد على من قالوا: وقالوا اتخذ الله ولدا، يعني من الملائكة سبحانه، بل عباد مكرمون. ما صفاتهم؟ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال الله عز وجل عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما في فتور ولا كلل ولا ملل ولا نوم ولا تعب. ثم هم أيضا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ترى من وصفوا بهذه الصفات؟ يقال عنهم ليسوا معصومين؟ لكن يا إخوة، في ظل شبهات زج بها أعداء الإسلام، في ظل ترف علمي وانفتاح عقلي، تجدون ما يخالف هذا. لك لا، مين قال؟ أي نعم، الكلام ده على العين والرأس ماشي، بس يقولون دي ما تفهمتش. يقولون إذا كانت هذه الآيات كما فهمنا منها فماذا عن الآيات الأخرى؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فقالوا حول هذه الآية في هذه الآية اعتراض من الملائكة على حكم الله بأنه سيخلق مخلوقا جديدا من صفاته أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء ثم هم بعد أن اغتابوا هذا المخلوق الجديد زكوا أنفسهم فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يبقى استخرجوا من هذه الآية ثلاثة أمور تتنافى مع عصمة الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها يبقى اعتراض على حكم ربنا من يفسد فيها ويسفك الدماء غيبة لآدم وبنيه هذا المخلوق الجديد ونحن نسبح بحمدك نقدس لك تزكية للنفس نهى الله عنها في مثل قوله فلا تزكوا أنفسكم وفي مثل قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ده يا إخوة اسمه ترف علمي واسمه شبهات زج بها أعداء الإسلام في وقت لم يستطيعوا أن يحاربوا الإسلام إلا بالشبهات والشهوات والاثنان والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه من الوفرة عندنا بمكان شبهات أدي كده وشبهات شهوات ولذلك ربنا يستر علينا ويستر على البلد يستر أوي على البلد استر يا رب وعلى رأي جماعة سودانيين حلوين كده كان يطوف حوالين الكعبة يقول يا رب اغفر اغفر يا رب اغفر إن لم تغفر مين يغفر إن لم تغفر الجنة تصفر يعني تبقى ما حد يدخل الجنة يعني تصفر صفر يعني اغفر إن لم تغفر مين يغفر إن لم تغفر الجنة تصفر وساء فعلا يعني المعنى صحيح لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كده لن يدخل أحدكم الجنة بعمل أنا لما بشوف كم الشهوات والشبهات ماذا أقول أقول أستر يا رب أستر بس ما أقولش يا ساتر ولا يا ستار يا ستير فأدي شبهة أو آية فيها عدد من الشبهات خذ معاها الشبهة الثانية كمان بالمرة بتقول الملائكة معصومون نعم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما أمرون ما في نفس السياق وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والقول للملائكة والأمر للملائكة وإذ قلنا للملائكة إذن إبليس من الملائكة وهو لم يعص فقط ولم يسجد فحسب بل أبى واستكبر وكان من الكافرين فكيف تكون الملائكة معصومة وتقولون الملائكة معصومة نعم نقول ثم في سورة البقرة قصة هاروت وماروت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني اهو ملكان ونزل إلى الأرض وعلم الناس السحر وفتنوا الناس وغير كده موجود في القصص وفي الإسرائيليات إنهما فتن بامرأة جميلة وطلبت منهما حتى تمكنهما من نفسها أن يسجد لصنم وأن يشرب خمرا وينفذ كل اللي طلبته لغاية لما ربنا عذبهم ببابل هاروت وماروت. وجايين بعد ده كله تقولون الملائكة معصومين. شفتوا الفيلم الهندي لسه هذه المقدمة بتاعته فيلم لما أعود أحكي لكم قصة هاروت وماروت زي ما هي في الإسرائيليات تقولوا الأفلام الهندية تيجي في الكلام ده إيه؟ فناخد كده الآيات عشان ما سألناش الوقت لأن مش معقول نقول الشبهة ولا نردش. أما الآية الأولى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا إعلام من الله عز وجل للملائكة بأنه سيخلق خلقا جديدا، وفي هذا الإعلام نوع من التكريم لآدم قبل ما يجي. ربنا بهيأ له الجو بيقول للملائكة أنا هخلق خلق جديد، يعني مش هيجي كده زيارة مفاجئة، لا ده حتى في الزيارة المفاجئة في العصر الماضي في الحكم السابق كان يقول لك الرئيس جاء زيارة مفاجئة وتبص تلاقي الشارع سفلت وزهور أصار الزهور والورد في الشارع والدنيا كلها اتظبطت وكل ده والزيارة مفاجئة. وبعد ما تخلص الزيارة المفاجئة يروحوا شايلين السجاد وشايلين أصار الورد وحتى الزفت اللي زفتوه يشيلوه، في ناس يزعلوا يا جماعة ما سيبوها متزفتة. يعني ده كان في ناس يقعدوا يصلوا ويدعوا ربنا ان الرئيس عدل من ناحيتهم عشان الشارع بتاعهم يتزفت، يعني يتسفلت يعني. فأبونا آدم مش هيجي زيارة مفاجئة، ده ربنا بيعلم الملائكة في خلق جاي. في اللوح المحفوظ أو فيما أطلع الله عز وجل عليه الملائكة أن هذا المخلوق الجديد غريب هتركب فيه الشهوة مع العقل وهيبقى منهم المسلم والكافر الصالح والطالح، وكثيرون منهم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وطبعا كفاية علينا بشار الأسد واللي بيعمله في سوريا، شوف الدماء اللي بتسفك كل يوم قد إيه. لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعني دي امرأة ولا ده طفل ولا كذا. أنا مشاهد كده حاولت إن أنا أشوف ما قدرتش، مناظر أطفال أو جرحى أو قتلى لم أحتمل. ولا اللي بتعمله إسرائيل في فلسطين مش من النهاردة، من ساعة ما اتغرست كشوكة في قلب الأمة الإسلامية وإلى يوم الناس هذا. ولا تعملوا أمريكا في العالم العربي والعالم الإسلامي ولا ولا يعني مسألة سفك الدماء دي يعني حد يقول لا احنا ما بنسفكش دماء، ده دماء بتسفك كما لو كانت يعني دجاج نعاج حاجة رخيصة جدا. ودي دماء المسلمين للأسف في كل مكان كده لا يكاد يخلص منها زمان ولا مكان. قد ايه اللي حصل في الهند وفي باكستان وافغانستان ودول اسيا قوقاز تركيا. اذا سفك الدماء موجود، الافساد في الارض حدث ولا حرج. ده كفايه علينا الاعلام المصري، الاعلام المصري ده وحده افساد في الارض. السينما والتلفزيون وصور الإفساد اللي بتعرض يا رجل، ده الإعلانات بس في إفساد في الأرض. الإعلانات عن الفيلم ولا الأغاني والفيديو كليب ولا فيديو كلب. والمغنية ما بتكتفيش أنها تبقى مغنية، مغنية على رائصة على عريانة على كل حاجة. الله يرحمه كان الشيخ كشك يقول لك وخرجت الراقصة الفلانية تذهب يعني خارج مصر لترفع رجل مصر عارية. مش لترفع رأس مصر عالية، لا، لترفع رجل مصر عارية. الشيخ كان بليغ الله يرحمه، خلينا بلع الكلمتين دول. فالإفساد في الأرض حدث ولا حرج، سفك دماء حدث ولا حرج. لكن مع هذا قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. على قد ما انت شفتوا إنه في إفساد في الأرض وفي سفك دماء، بس دي الصورة القاتمة، إنما يقابلها صورة أخرى جميلة فيها أنبياء وفيها رسل وفيها توحيد وفيها طاعة وفيها عبادة وفي خلق عباد لله لا ينقطعون على مدى التاريخ، يضاهون الملائكة في عبادتهم لله عز وجل. فقوله سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون، الصورة الأخرى الجميلة الموجودة في بني آدم. بس هل يا ترى، وخليها يا ترى مش يا ترى، لأنه ترى واللي فيها بعيد عنك، مش ناويين يسيبونا غير لما يجيبوا البلد يجيبوها، بس ايه بس يجيبوها الأرض مع انه جات. فهل يا ترى فعلا الآية دي ممكن يتفهم منها عدم عصمة الملائكة لقولهم أتجعل فيها؟ لا، أصحاب الشبهة يقولون هذا اعتراض على الله. نقول لهم لحظة لحظة من فضلك، الاعتراض على الله معصية ولا كفر؟ كفر. هم لا يقولون بكفر الملائكة، هم يقولون بعدم عصمة الملائكة، بمعنى أنهم يقعون في المعصية. طب الاعتراض على الله ليس معصية فحسب، الاعتراض على الله كفر. فهنقول لهم معنى كده أنكم تقولون بكفر الملائكة؟ ما يقدروش يقولوا كفر الملائكة. طيب يقول لك لا، كفاية ان هي معصية، بس الاعتراض على الله ليس معصية فحسب بل هو الكفر. ثم من قال ان مجرد السؤال يكون اعتراضا؟ انت بتقرأ آية من الآيات فلم يستبل لك معناها، لم تتجلى لك الحكمة، فرحت تسأل يا فضيلة الشيخ. نعم، هو إيه الحكمة إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة؟ فيقعد الشيخ يشرح لك. طب ليه الحكمة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ما هذه شبهات برضو، فأنت مش فهمة فأنت بتسأل، فيجي يقول لك القضية مش قضية إنه المرأة نص الرجل أو إنه الإسلام ظلم المرأة، لا، ده الرجل مسؤولياته كتير قوي بتستوعب الضعف اللي بياخده، في حين إنه المرأة معلهاش ولا مسؤولية، فبيقعد ميراثها لغاية لما تحج بيه أو تموت وتورثه لغيرها، مش ده اللي الموجود؟ إنما أنت بتاخد ضعف أختك، لكن مطالب تصرف على أختك وعلى أمك وعلى مراتك وعلى كل من تعول، ومطالب تجيب شقة وتجيب عفشة وتجيب مهر، إنما هي مطالبة بإيه؟ ولا حاجة شرعا، ولا حاجة، ففلوسها تتركن لغاية لما تبقى مش عارفة توديهم فين. بتاخد يا ابني القرشين دول، يا ابني ما توسع على نفسك، يا ابني ما تطلعني الحج ولا العمرة، ما عملتش كده، بيعودوا لغاية لما يورثهم الآخرون. فأنت مش عارف الحكمة، ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فعدت بتسأل، مش عارف ليه القرآن بيقول إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طب ليه؟ ثم القرآن بيجاوبك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما قدرتش أنت تستوعبها، ما فهمتهاش، فبتسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيجاوبك. هنا السؤال، هل كل سؤال من طالب العلم في أمر لم يستوعبه ولم يفهمه يكون اعتراضا؟ من حقه يسأل ولا لا؟ من حقه يسأل، وليس من حقه أن يعترض، لأنه يعترض على الله. إنما يقول طب بس أنا مش فاهم الحكمة، بينوا لي الحكمة. وده اللي حصل مع سيدنا مين؟ معاذ، سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، رجل غيور. وبعدين نزلت الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا كل واحد منهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى اللي يقذف امرأة لازم يكون مع أربعة شهود، يجلد 80 جلد حد القذف. شوية وهلال ابن أمية جاي يقول يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي، لسه الآية نازلة وده بيقذف زوجته، وجدت رجلا مع امرأتي، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل حكم الله، قال له البينة أو حد في ظهرك؟ قال له يا رسول الله أجد رجلا مع امرأتي فأخرج فألتمس البينة، والله ما آتي بالبينة إلا وقد قضى حاجته. مسافة ما لم أربع شهود وأقول لهم تعالوا شوفوا الجريمة يكون خلص. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهر؟ من الأعج وسامع الكلام؟ سعد بن معاذ. قال يا رسول الله أهكذا نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. هكذا نزلت أول مرة، سؤال غريب. يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف يقوله إلا إنه نظر للصحابة باستغراب وقال لهم: ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ أرد عليه أقول له إيه؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه، فإنه رجل غيور، فوالله ما تزوج إلا بكرة، وما طلق امرأة واجترأ منا أحد أن يتزوجها من بعده. مش كمان مش لازم يتجوزها بكرة لأنه ما يرضاش يتجوز واحدة اتجوزت قبليه، ده أكتر من كده. يوم ما يطلق امرأة ما فيناش حد بيقدر يهوب ناحيته، بقى أنت تعال هتتجوز امرأة سعد. ما تزوج إلا بكرا وما طلق امرأة واجترأ منا أحد أن يتزوجها. فإذا بسعد قل: يا رسول الله والله إني لأعلم أنها هكذا نزلت. يعني السؤال مش على وجهه، ولكني تعجبت أني أجد لكاعا، امرأة لئيمة قد تفخذها رجل، فما كان لي أن أهيجه حتى أذهب فآتي بالبينة. والله يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امرأتي فإني سأضربه بسيفي هذا غير مسفح، ما لهاش حل عندي، لسه أروح أجيب 4 شهود هديله بسيفي واخلص منه. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير من سعد، وإن الله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خلاص ما قالهوش إيه اللي أنت بتقوله يا سعد، لا بيّن الموقف كما ينبغي أن يبين. وفي نفس الوقت بنورد القصة دي وإحنا بنتكلم عن الملائكة ليه؟ عشان أقول لك آدي سعد بيسأل، ولكن السؤال وإن جاء في صورة اعتراض لكنه لم يكن اعتراضا، ولو كان اعتراضا لكان كفرا، ولكنه كان سؤالا عن الحكمة فجاء بهذه الصورة: أهكذا نزلت؟ إذن هذا اعتراض ولا استفسار؟ نرجع للملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها، اعتراض ولا استفسار؟ استفسار. فلو كان اعتراضا لكان كفرا، ولم يقل أحد بكفر الملائكة، إذن هو استفسار عن الحكمة التي خفيت عليه. ولهم الحق، خلق جديد فيهم عقل شهوة، ترتب على هذا إنه هيبقى منهم الكافر ومنهم القاتل سفاك الدماء المفسد في الأرض. قل لنا يا رب إيه الحكمة؟ وبعدين مش غيبة لبني آدم إن هو بيقولوا كده: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ده هي حاجة مكتوبة قدامهم، اطلعوا عليها في اللوح المحفوظ، ربنا أعلمهم، يبقى مش بيغتابوا مش بيذموا، بس قل لنا الحكمة إيه؟ ونحن لا نعلم إلا ما تعلمنا، زي ما قالوا ربنا بعد كده لما بقول لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانه: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهنا بقول: يا رب أنت أعلمتنا إنك تخلق خلق جديد وإنه مختلف عننا كملائكة، ليس مجبولا على الطاعة فحسب، بل في عقل وشهوة ومخير وليس مسيرا، وبالتالي فيهم المؤمن والكافر والطائع والعاصي، الصالح والطالح. قل لنا ايه الحكمة؟ يبقى من حقهم ان يسألوا ولا لا؟ ولم يكن غيبة لبني آدم. ثم قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليس هذا على سبيل التزكية لأنفسهم، إنما هو سؤال آخر. قد علم أن الله جل وعلا إذا خلق خلقا فقصر في مهمته خلق خلقا آخر يتمم ما قصر فيه الأول، وهذا أمر علمته الملائكة. وها هو الله عز وجل يعلمهم أنه سيخلق خلقا جديدا. إذن هل بدر منا يا رب تقصير حتى تخلق خلقا جديدا؟ ألسنا نسبح بحمدك؟ ألسنا نقدس لك؟ قل لنا يا ربنا، هل بدر منا تقصير؟ هل وقع منا قصور؟ فنجبره قبل أن تستبدل بنا غيرنا وتخلق خلقا جديدا غيرنا. فالسؤال هنا لم يكن على سبيل التزكية بل على سبيل الخوف، الخوف من أن يكونوا قد وقع منهم القصور أو التقصير الذي يجعل الله عز وجل يخلق خلقا جديدا فراحوا يسألون بهذه الطريقة. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ اسفكوا الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهل ترون بعد ذلك في قولهم أتجعل فيها اعتراضا أم هو الاستفسار؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء غيبة أم هو الواقع الذي أعلمهم الله به؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، على أنه يخشى أن يكون وقع منهم تقصير، فهم يسألون الله سؤالا تقريريا، ألسنا نسبح بحمدك؟ ألسنا نقدس لك؟ أم أنه بدر منا التقصير الذي يجعلك يا ربنا تستبدل بنا غيرنا؟ ولذلك نحن في عالمنا، نحن عالم الإنس، ألم يقل الله لنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم؟ وقد احنا داخلين على آخر مرحلة، داخلين على سيدي جابر هو، ويا إما ربنا يكرمنا ونطبق الشريعة يا إما هتلاقي التولي وهتلاقي الاستبدال. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فيما تلون من آيات في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ويرتد منكم عن دينه لازم يخش في النصرانية؟ لا، ده مجرد ترك الشريعة رد عن الدين، الاعتراض على شرع الله اللي خلينا نعمل كل اللي بيحصل ده عشان شرع ربنا لا يطبق، واللجنة الدستورية على تلعب بديلها، والرئيس الجديد مش عارف 100 واحد وألف واحد عشان ما يجيش واحد إسلامي وتتفتت الأصوات. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فكلام الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ليس من باب التزكية، وإنما من باب الخوف خشية أن يقع منهم التقصير الذي يستحق أن يستبدل بهم غيرهم، وليس كما زعم المتطفلون ولا من عندهم يعني ترف علمي أو المشككون وأصحاب الشبهات والترهات، إن هذا اعتراض من الملائكة وغيبة لآدم وتزكية لأنفسهم. ليس في الآية ثمة شيء من هذا، إنما هو الاستفسار وعلم الله أعلمهم، والسؤال خشية التقصير، والسؤال عن الحكمة، وهذا لا يتعارض مع عصمة الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد الله عز وجل أن يظهر لهم فضل آدم في الجانب الذي لم يروه. هم قرأوا حكاية الإفساد في الأرض وسفك، قال لهم طيب خذوا صورة من الصور، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما عرفوش، قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأراد الله أن يظهر فضل آدم بالعلم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فيجي بعد كده في السياق وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا الشبهة الثانية، الشبهة الثانية بتقول إبليس من الملائكة أمر بالسجود كسائر الملائكة فلم يسجد، حكم الله عليه إذ اعترض على أمره وعلى حكمه بأنه كافر ووصفه بهذه الصفات أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا ثلاث صفات في سورة البقرة، وهتلاقي مثلا أبى في سورة طه، استكبر وكان من الكافرين في سورة صاد، وهكذا. فالشبهة قالت إبليس من الملائكة ووقع في هذه المعصية الاعتراض على حكم الله، فكيف تكون الملائكة معصومة؟ الكلام لما يتقال أول كده كما لو كان يعني حاجة تستاهل، وهي لا تستاهل المداد الذي كتبت به. لماذا؟ لأنه المفروض يبقى هنا في مخ مش حاجة تانية. أولا ما حدث من إبليس لم يكن مجرد معصية، بل هو اعتراض على حكم الله، والاعتراض على حكم الله كفر. وما علمت الدنيا أكفر من إبليس، يبقى احنا مش لسه قاعدين بنتكلم على انه الملائكة ممكن تعصي وده يتنافى مع العصمة، لا، ده قضية كفر لم يعرف له مثيل، انه كفر ابليس. ده انت لما تحب يعني تتكلم عن حد تقولش ولا ابليس، كفر ابليس. شوف ابليس اللي قاعد يضل في خلق الله على طول الحياة، بس الله يرحم زمان كان إبليس زمان بيعلم الناس الضلال، دلوقتي بيقعد يتعلم منهم. لقد كان أستاذا فأصبح اليوم تلميذا. نسأل الله العفو والعافية، شر البلية ما يضحك، انت اخذ بالك من العربية ولا اطلع مش عليها؟ طيب ماشي. صليت على الرسول. ابليس ده كافر، هذا يعني القاصي والداني يعرفها. هيختلفوا اثنين على كفر ابليس؟ عارف المثل اللي عارف يقول لك امر لا يختلف عليه اثنان ولا ينقطع فيه عن ذان؟ ها هو ده. طيب سؤال بسيط كده، ابليس لما عصى ربنا في الحته دي مش كان بيقول لي ربنا انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ يبقى ابليس مخلوق من نار ولا من نور؟ من نار. والملائكه مخلوقه من نار ولا من نور؟ يبقى الملائكه من نور وابليس من نار، يبقى منهم. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، إبليس بيأكل ويشرب، بيأكل ويشرب. بس يا ريته كان بينام كنا استريحنا. بيقول له أينام إبليس؟ قال يا بني لو كان ينام لكنا استرحنا بعض الوقت. الملائكة لا يتزوجون ولا يتناسلون، إبليس بيتجوز وبيخلف وخلفته بنيلة بستين نيلة. عجبت لمن قال إبليس من الملائكة. وفي الإسرائيليات المسطرة في كتب التفاسير إبليس طاووس الملائكة وأعبد الملائكة وأعلم الملائكة. يا سلام، ما الجبريل راح فين؟ كان طلع راح مشوار وإبليس هيحتل مكانه عشان يبقى أعبد الملائكة وأعلم الملائكة وطاووس الملائكة، هو اللي هنا وهو اللي هناك؟ وما قيمة هذا؟ وهل يستأهل المداد الذي كتب به؟ إذا قال الله عز وجل في آية من قرآنه العظيم، الآية رقم 50 في سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهل تجدون بعد قول الله إلا إبليس كان من الجن منفذا لأحد يقول إبليس من الملائكة؟ فسحة لأحد يقول إبليس كان من الملائكة؟ إبليس أعبد الملائكة وأعلم وكذا وكذا؟ ربنا أقول إلا إبليس كان من الجن يبقى من الجن، وقد علم أنه من الجن يقينا لأنه قال خلقتني من نار، وقد علم يقينا أن الملائكة خلقت من نور. وآدي هو بيقول له أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وقد علم أن الملائكة لا زوج لهم ولا ذرية، فلا وجه للشبه إذن البتة بين إبليس والملائكة. ما ليه يعني؟ ليه الآية تقول وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس؟ كان معهم ولم يكن منهم. كان معهم ولم يكن منهم. بحكم المعية ينطبق عليه ما ينطبق عليهم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. احنا كلنا قاعدين مع بعض، احنا كلنا الحمد لله مثلا مسلمين، وإلا واحد نصراني تخفى بيننا عاوز يشوف ايه اللي بيحصل في مسجد التوحيد وايه الكلام اللي بيتقال، ونفكر هنخلي مثلا الدرس عن شنودة ولا حاجة. وبعدين حصل لنا في المسجد حاجة، ها؟ يبقى هو معانا اللي هيجرى علينا يجرى عليه. مثلا الحاجة دي كويسة، إنه واحد جايب وليمة، جايب عقيقة، تقول وليمة؟ يقول لك وليمة لا. واحد جايب وليمة وقعدنا ناكل، هياكل معانا ولا لا؟ هياكل معانا. حصل حاجة تاني من جنس تاني من جنس المكروه، هو معانا. إبليس كان مع الملائكة، صدر الأمر اسجدوا، يبقى هو معاهم، مش لأنه منهم، لأنه معهم. حتى العرب يقولون مثل الخادم يكون مع القوم فيسري عليه ما يسري عليه، زي ما هياكلوا أكل الخادم المسكين ده. ده مش الخادم بس، ده وفد جاي في ضيافة وركبين حمير، ركبين إبل، ركبين خيل. مش ده كان اللي بيحصل قبل العربيات؟ كان اللي يحصل إن الضيوف يدخلوا جوه المنظرة أو الدوار أو المكان المضيفة، والبهايم يتربطوا عند الزريبة أو في حتة، وزي ما بيأكلوا الضيوف يأكلوا البهايم. مش شرط نفس النوعية، لكن اللي يكرم الضيوف مش معقولة يعني جايين لهم من سفر ويقولوا احنا مالنا بالبهايم بتاعتهم او بالخادم اللي معاهم او العبيد، يفرض جايين ومعاهم العبيد بتوعهم. ده العربي كان يقول لك اللي يكرم عبدي كأنه اكرمني، واللي يلطم عبدي كأنه لطمني، وهكذا. فبحكم المعية كان لابد لإبليس يسجد، لكنه خانه أصله وطبعه الناري، وراح يقيس فقاس قياسا فاسدا، ظنا منه أن النار أفضل من الطين، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال العلماء قاس إبليس وهو أول من قاس، وكان قياسه فاسدا، لأن النار ليست أفضل من الطين وليست خيرا من الطين. يمكن شكلها كده هي مولعة، تكون شكلها حلو جنب الطين الأسود، لكن الطين اللي فيه التقى ده زي النار اللي فيها الطيش، الطين اللي منه يكون زراعة وخير زي النار اللي منها الإحراق والدمار، وهكذا وجوه كثيرة جدا تجعل الطين أفضل من النار، وليس كما قاس إبليس فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا ولعلماء اللغة في الآية كلام، يقولون قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. لما يكون الاستثناء متصل يبقى من جنس واحد، لكن إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فإن العرب تسميه استثناء منقطعا، وهو كقولهم أكلت التفاح إلا برتقالة، فليست البرتقالة من جنس التفاح، وكقولهم حضر القوم إلا حمارا، وليس الحمار من جنس القوم، وهنا سجدت الملائكة إلا حمارة إلا إبليس، يبقى إيه خلاص، يبقى ده اسمه استثناء منقطع حيث المستثنى غير المستثنى منه أو ليس من جنس المستثنى منه، وبكده يطلع إبليس حاجة تانية ولهوش دعوة بالملائكة، وتبقى عصمة الملائكة. خلاص كده كررنا على الشبهة الثانية، ندخل على الشبهة الثالثة. وأما الشبهة الثالثة فأحب كده هيسكم شوية وأقول لكم الفيلم الهندي بتاع الشبهة الثالثة. لما تيجي تعرف كتب التفاسير وجلها تحتمل الإسرائيليات باستثناء كتب قليلة جدا وربما تشير إلى الإسرائيليات لكن تنبه عليها، وعلى رأس هذه الكتب تفسير القرآن العظيم لابن كثير يخلو من الإسرائيليات ولكنه يشير إلى أنه في إسرائيليات كذا وكذا ويقول إن هي إسرائيليات، لكن الكتب القديمة تورد الإسرائيليات من غير ما تقول إن هي إسرائيليات. الكتب الحديثة الحمد لله بدأت تخلو من الإسرائيليات. الظلال مثلا في ظلال القرآن لسيد قطب ما فيهوش إسرائيليات ومش موضوعه، فما وردش إسرائيليات. والشيخ الشعراوي في تفسير القرآن حديث ما فيهوش إسرائيليات. الشيخ كشك ما عندهوش إسرائيليات في رحاب التفسير. مثلا أيسر التفسير للشيخ أبي بكر الجزائري أيسر أصح كتب التفسير وما فيهوش إسرائيليات. الشيخ محمد شهبة الله يرحمه كان نفسه يجرد كتب التفسير من إسرائيليات، ما عرفش. قال طب إذا عملت طبعات جديدة، طب والطبعات القديمة أعمل فيها إيه؟ طب وإذا رحت أخذ الطبعات القديمة اللي في المكتبات العامة، طب واللي في المكتبات الخاصة اللي في بيوت الناس في بيوت العلماء وطلاب العلم أجيبها منين وإزاي؟ فرح أشار في مجلد كبير إلى الإسرائيليات الموجودة في كتب التفسير والموضوعات، وسماها كده الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير والحديث، أستاذ الدكتور محمد ابن أحمد شحبة رحمه الله رحمة واسعة. شاهد يا إخوة، أنا عجبت حين قرأت تفسير الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الغرابة إنه بضع صفحة إسرائيليات عند تفسير هذه الآية، بضع اللي هي من 3 لـ9، ومش عاوز أبالغ وأقول لك بعض كتب التفسير بقت بضعة 10 يعني وصلت لـ15 صفحة. بيقولوا إيه في الصفحات هذه؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى، هبدأ أخش أنا دلوقتي اعملوا حاجة كده عشان أنا داخل على الفيلم الهندي، يعني شوفوا لما بيعملوا الفيلم بيعملوا له مقدمة وبتاع وزوم وحاجات من دي. احنا دلوقتي هنحكي الفيلم الهندي، محدش يخلي يعني يقول أنا بقول حاجة صح، لكن واحد يحكي لكم فيلم هندي موجود في الإسرائيليات في قصة الآية دي. ايه الحكاية؟ انه ربنا لما خلق آدم وركب فيه العقل والشهوة وخلف ابونا آدم ووقعت المعصية، وانتوا عارفين قصة ابني آدم، واحد حسد اخاه وحقد عليه ترتب عليه القتل، القصة معروفة. ولغاية لما وقع بنو آدم في الشرك والمعاصي وعبدوا الأوثان وربنا أرسل سيدنا نوح، القصة معروفة. فالملائكة قاعدة قال بتقول إيه ربنا؟ بتقول له يا ربنا لو إحنا كنا مثل بني آدم ما كنا نعصيك. ليه كده بنو آدم بيعصوك يا رب؟ ده إحنا لو كنا مكانهم وعايشين في الأرض وعندنا عقل وشهوة أبدا لا يمكن كنا نعصيك. قال لهم لا، لو أنتوا خلق زي بني آدم وفيكم عقل وشهوة ومكلفين ومخيرين وتقدروا تطيعوا وتعصوا وتؤمنوا وتكفروا كنتوا هتعصوني. إحنا يا رب يا سلام، ما حصلش، إحنا مش ممكن نعصيك خالص. ونقول لك ما تجربنا. أنا لسه في الفيلم الهندي بس دي البداية بتاعته. ما تجربنا يا رب. قال لهم أجربكم؟ قالوا له جربنا. قال لهم مش هجربكم كلكم، بس شوفوا لي أحسن اتنين فيكم ونجري عليهم التجربة. قالوا له ده احنا عندنا اتنين حاجة يعني ما تتوصفش، ايه الخوف اللي فيهم والعبادة واللي كذا واللي كذا، مين؟ قالوا هاروت وماروت. طيب هاتولي هاروت وماروت وتعالى ركب العقل والشهوة في هاروت وماروت ونزلهم للأرض. وبعدين هم لسه متذكرين العهد والميثاق وعاوزين داخلين في تجربة ونزلين كأنه في تحدي، اوعوا تعملوا حاجة غلط. وماشيين على كده حلو قوي قد ايه الله اعلم، وموسيقى تصويرية. وبعدين قال ايه قاعدين وفجأة طلعت عليهم واحدة الله لا يقدر عليه، هل يعني كأنه حاجة ست الحسن والجمال، تقول في حورية من حور العين شافوها، الشهوة جريت في دمهم وعروقهم وفتنوا بها جدا. وعلى قد ما كانت جميلة قوي كان اسمها حلو قوي وكان اسمها زهرة، وشوية شوية نسوا العهد والميثاق وبدأوا يراودوا المرأة الجميلة دي عن نفسها أبدا. وكل ما يراودوها كل ما تتعزز وتستعصم وترفض. وفي الآخر من كتر الإلحاح تقول لهم طيب تشربوا خمرة زي بعض، طيب تسجدوا للصنم زي بعض، كل اللي تقول عليه زي بعضه، لغاية لما ما لقيتش حاجة تقولها سابت نفسها فزنيا بها وخلاص. ده غير انه عشان يعملوا الحكاية دي وضلوا وبيوقعهم في الزنا بدأوا يعلموا الناس السحر وبدأوا يفتنوهم ويلخبطوهم. وبكده ما بقاش هاروت وماروت لا في عصمة ولا في طاعة ولا كانوا أفضل الملائكة، ده وقعوا في الشرك ووقعوا في الزنا وفي شرب الخمر وتعليم الناس السحر، وأتوا الموبقات التي حرمها رب الأرض والسماوات. وعشان كده ربنا قال لهم شفتم كان لازم تدخلوا في تجربة ما قلت لكم من الأول. وبدأ تنزل الأحكام على هاروت وماروت، فرح ربنا عذبهم بوادي معروف اسمه بابل، والبابل ده تسمى بأساميهم، فبقى اسمه بابل هاروت وماروت، فهما يعذبان في هذا البابل إلى ما شاء الله. وجاء ربنا بعد ما عذب هاروت وماروت قيل الزهرة اللي فتنتهم وقال لها انت فتنت ملائكتي، انت ما انت من النهارده همسخك، وعشان امسخك اخليك كوكب وطلعك في المجموعه الشمسيه وتبقي واحده من المجموعه الشمسيه، الكوكب المسمى بكوكب زهره، وتبقى جنب المشترى وعطارد وزحل، ودي قصه زهره وتوتة توتة خلصت الحدوتة، أو تقدر تقول The End، نهاية الفيلم الهندي. دي قصة الإسرائيليات اللي موجودة مع الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واللي منها أخذ المغرضون والمشككون والمستشرقون والمستغربون والمنافقون والجاهلون والأفاكون والمتعصبون، أشكال وألوان من البشر طلعوا بقصة إنه مين قال الملائكة معصومين؟ ده عندك هاروت وماروت، أنتم ما تعرفوش اللي عملوه. يا ترى في حاجة صحت من هذا؟ لم يصح من هذا شيء البتة، ومن اعتقده فقد كفر بالله العظيم. ملهاش حل، مش فقد عصى أو أخطأ أو ضل، لا. قال العلماء من اعتقد أن هاروت وماروت فعلا كذا وكذا وأنهما من الملائكة وأنهما ببابل يعذبان على خطيئتهما فهو كافر بالله العظيم. العلماء في موضعين من الإسرائيليات كفروا من يعتقدهما، هذا الموضع إنك تعتقد في هاروت وماروت أنهما نزل إلى الأرض وعصي الله عز وجل فعذبهما بباب هاروت وماروت، فهذا كفر بالله العظيم. والموضع الثاني من اعتقد الإسرائيلية الموجودة في قصة سيدنا داود عليه السلام في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. الآيات فقالوا ده هو كان المقصود بها داود، كان عنده 99 زوجة، والزوجة هنا القرآن سماها نعجة، وأنا قلت لهم لو الزوجة نعجة يبقى زوجها خروف. قالوا داود كان عنده 99 زوجة، وإلا طلع على سطح القصر يتمشى فرأى بجوار قصره بيت قائد جيشه أوريا الحثي وزوجته تستحم، وما كانش زمان في حمامات زي عندنا مستورة، فكانت الواحدة تيجي تحط الطشت في وسط البيت وتستحم، يا دارت نفسها بملاية يا إما مفيش. وكنا في الريف كده، الحوش الزريبة أوضة، إنما الحمام كان حاجة يعني، مع إنه كان في حمام بس كان حاجة ما حدش بيستحمى فيها. الشاهد إنه داود شاف زوجة أوريا الحث جميلة وجسمها أبيض وبيلمع وبتستحمى وعريانة، ما استحملش، هي بصت لقت راجل فوق السطح شافها، راحت ناترة شعرها اللي كان طويل قوي زي اللي بيجي في الإعلانات، راحت مغطية جسمها كله، وطلعت تجري من الطشت ولبست الفوطة وسترت نفسها، بصت لقت الزبانية بتوع داود جايين داخلين عليها لسه يا عيني ما نشفت نفسها كويس، وخدوها على بيت داود اللي كانت الشهوة اشتعلت عنده بصورة قاتلة فاغتصبها. حملت منه. لما حست بالحمل يتحرك في أحشائها أرسلت لداود وقالت له أنا حملت، وانت عارف زوجي مش هنا وزوجي قائد جيشك، هيجي يلاقيني حامل أعمل إيه؟ ما قالهاش اجهضي نفسك، لا، بعت ورقة لأوريا الحس زوجها تعالى وازيك وعامل ايه واخبار الجيش كويس، روح الليلادي بات مع مراتك وتعالى للصبح نكمل كلام وابعتك على الجيش مرة تانية. تعال يا أوريا يا حسي، ما تروحش عند مراتك ولا تروح البيت. قفل داود بابه ونام، وأوريا الحسي جه على العتبة ونام. صحي داود فتح باب القصر، لا، أوريا الحس نام على العتبة. أوريا مالك؟ مش قلت لك روح نام مع مراتك الليلادي؟ قال له عيب يا سيدي، عيب يا سيدي، بقى أنا جنود سيدي هناك في البرية فيما هم فيه من تعب وعناء، وأنا روح نام مع مراتي واستمتع بها؟ ده كلام يرضي ربنا برضو يا سيدي؟ فسدت علي الخطة يا اعمل ايه يا داود؟ اكتب وثيقة ورقة وفيها اذا جاكم أوريا الحثي وبدأت المعركة قدموه امام الجيش، فاذا اقترب من العدو فتراجعوا عنه حتى يقتل. والورقة دي مقفولة، ويبقى اديها للنائب بتاعك يوصلها، ينفذوا الخطة، يقتل أوريا الحسي، خلاص ما عادش اللي هيجي يقول لها انت حملت منين. جاء الخبر ان أوريا الحسي قتل، راح قال لها تعالي يا ست الحسن والجمال، مات الراجل اهو والولد اللي في بطنك ده تبعي، وتعالي نكمل الشوط اللي بدأناه قبل كده وانضمك لزوجاتي 99. دي إسرائيلية موجودة في التوراة يا إخوة، نقلوها المفسرون في تفسير الآية في سورة صاد، قال علماء الأمة المحققون المدققون الأئمة المجددون من اعتقد هذا في داود فقد كفر بالله العظيم. بقى نبي يعمل كده؟ ده ينفع رئيس عصابة؟ لكن الأنبياء في التوراة لما تقارن ما بينهم وبين عصابات المافيا أو عصابات شيكاغو، تلاقي عصابات المافيا وعصابات شيكاغو أرحم بكتير. ومن اللي عمل كده في اليهود؟ ناس شايفين الأنبياء عندهم بيعملوا قد كده وعشر مرات، ما يطلعوش هم يقتدوا الأنبياء وتقول لعصابات شيكاغو والمافيا ولا حاجة، ولا حاجة جنب اليهود وأنبياء اليهود في التوراة، ده فضلا عن التلمود الحقود. دي جات بمناسبة إنه الاعتقاد بإنه الإسرائيلية اللي موجودة في هاروت وماروت كفر، وأختها قصة داود كإسرائيلية محرفة موجودة في التوراة ونقلت لكتب التفسير، هي برضو كفر. ذلك يا إخوة، أنا ربنا أكرمني لما عملت حاجة اسمها سلسلة تصحيح المفاهيم، عملت منها الآيات المظلومة والأحاديث المقلوبة والمفاهيم المغلوطة والمبادئ القاصرة والمصطلحات المعكوسة والتاريخ المزيف. قعدت اسرح الكلام ده في الثمانينات والتسعينات في مسجد الفتح في المعادي، لغايه لما بصيت ما لقيتش حد قدامي من طلبه العلم، وكنت وصلت لمرحله التاريخ المزيف، فكان تاريخ وايه الغلط وايه الصح وايه كذا وايه كذا، وبدات ارد على الشبهات المثاره حول سيدنا علي وسيدنا عثمان والفتنه اللي حصلت وايه السبب في صفين وفي الجمل. الناس قالوا انت فاكر نفسك قاعد في في المدرج في الجامعة ده احنا عوام ما يقدروش يستوعبوا مني اللي انا بقوله في قصة التاريخ المزيف، وأرد على الاتهامات اللي قلت على سيدنا عثمان وسيدنا معاوية وحتى يزيد بن معاوية. وأنا فاكر وقفت عند الحتة دي للأسف ما كملتش، يا ريتني ما كنت خدت بكلامهم، لأنه كان نفسي أخدم ديني وأطلع كتاب في التاريخ يكون صح. لما حد يسألني يقول لي إيه التاريخ الصح أقول له كتاب فلاني، الكتاب أنا، زي ما نفسي كده أعمل الإبريز في الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ويبقى كتاب تفسير كده مش زي صفوة التفسير ولا زي كتب التفسير اللي مليانة إسرائيليات وموضوعات. لا، صحيح إنه فيه ما شاء الله اللي بيعمل وربنا يكرمنا، لو ودي أنا طولت العمر هنعمل بإذن الله، لأني بدأت بداية بالتفسير الموضوعي وكان منه الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام وحاجات من هذا القبيل. وأنا بتمنى إنه ألاقي نفسي ضمن الآل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وده اللي بعمله بفضل الله في كتبي حقيقة الإيمان اللي بين إيدينا وبنشرحه، شبهات التصوف، شبهات التكفير، آيات مظلومة، حديث مقلوبة، تعصب اليهود، تعصب النصارى، سماحة الإسلام مثلا، الجماعات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية، أصول الفرق الإسلامية، الفرقة بين المسلمين، الطاعون المبين، الطاعون العصري، الغزو الفكري، حاجات كتير بحاول أدلي بدلوي. ونفسي بقى لطلبة علم يمكن مش هطول كتير، كأني طولت الساعة دي كانت بتوريني حاجة ما بدأتش وقفالي على خمسة لربع. طب خمسة لربع دي الفجر ولا خمسة لربع العصر ولا ايه بالظبط؟ المهم تسعة ونص كمان يا اخوي، هتطير عني نص ساعة ليه؟ صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشبهة الأخيرة في الموضوع الإسرائيلية اللي قلتها الكودية العاملة زي الفيلم الهندي، وأنا نفسي أسميها فيلم أمريكي لأنه بقى الأمريكان فاقوا الهنود، لكن لما بقول لهم ليه فيلم هندي أصل شكلك ما شفتش أفلام هندية باين، ده الواحد يموت ويقوم ويموت ويقوم ويموت ويقوم، فأتاري عملوها عشان كده يقول لك إيه ده فيلم هندي. الشاهد هو الواحد بيستفيد من الخلق وبيقول له اللي يمشي يشوف، قال له اللي يمشي اللي يعيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف أكتر. فالإسرائيلية الأخيرة دي لم تصح، فيش حاجة اسمها إنه الملائكة قاعدة مع ربنا عشان يقولوا له يا رب أنت لو عملت فينا زي ما عملت في بني آدم وركبت فينا عقل وشهوة إحنا مش نعصيه، يقول لهم لا هتعصيه أبدا، أنا بنقول لك مش نعصيه بالله. هذا كلام ده ممكن يحصل من الملائكة؟ طب ما هو ده يعني نعوذ بالله، يعني هذا رد لكلام الله؟ بقى ربنا يقول لهم هتعصونه أبدا ما حصلش، وعشان بنقول لك انه ما حصلش ومش هيحصل قربنا، الموضوع مرفوض. وبعدين لو انه جه في حاجة صح ندور نقول ايه مقصودهم من الكلام ده، انما ما فيش اصلا الا انها اسرائيليات عن طريق الاسرائيليين اللي دايما مش عاوزين لا يخلوا ملائكة كويسين ولا أنبياء كويسين ولا حد كويس أصلا، يسعون في الأرض فساد. اليهود دول بيتنفسوا الفساد، يعني بينشروا الفساد زي ما يتنفسوا النفس. ولذلك أنا تعجبت، أنا في موريتانيا دي فين؟ أقصى غرب أفريقيا تحت المغرب جنب السنغال وموريتانيا دي، شوف إسرائيل فين وموريتانيا فين. وأنا سنة 93 و94 هناك معار في موريتانيا، وبص ألاقي اليهود جايين يعملوا صفقات مع الموريتان. قال إيه؟ ادونا شوية جمال نعمل عليهم أبحاث، تعالوا عندنا نوريكم ازاي تزرعوا الصحراء، وقعدوا صفقات من هنا ومن هنا، ومن يومها موريتانيا وهي في النازل خربت لمجرد انه اليهود راحوا زاروهم وهم زاروهم وشويه صفقات وشويه معاملات. وسبحان الله العظيم، قلت لي جايبهم موريتانيا دول مش كفايه عليهم فلسطين واللي حواليه؟ وبعدين قرات قول الله: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض. والارض هنا اسم جنس، فقلت بما ان موريتانيا من الارض يبقى لازم اسرائيل توصل لموريتانيا، واروح بنجلاديش الاقي برضو اسرائيل تفسد في بنجلاديش، واروح اي حته في الدنيا الاقي اليهود هم اللي ورا الفساد في امريكا، واليهود هم اللي ورا الفساد في اوروبا، واللي ورا الفساد الموجود عندنا. ويكفي انه الفساد اليهودي عن طريق الاعلام لم يترك بقعه في الارض، لانه الاعلام ده بتاع مين؟ ما بتاع اليهود. مين اللي فكر فيه؟ مين اللي اسسه؟ مين اللي كان يملكه؟ مين اللي بيديره؟ اليهود. ولذلك وانا في موريتانيا دي كنا مثلا يجي علينا عيد زي عيد الاضحى، والغنم هناك رخيص وربنا موسع علينا، بناخد مرتب حلو في الاعاره، فنذبح اضحيه، عاوزين نوزع التلت بتاع الفقراء مش في المنطقه اللي حوالينا، لكن في حاجه باللغه الفرنسيه يسموها الكبات، لانه فرنسا دي دوله داخل دوله في موريتانيا عايشه لغايه دلوقتي، ما تقوليش انها اتحررت. فينك يا كبات؟ دي عباره عن عشش من خشب على صفيح على خيش هناك على شاطئ نواكشوط المحيط الاطلسي، في حته مقطوعه لا فيها ميه ولا فيها نور. ومين العايش في العشش دي؟ الناس الغلابه قوي اللي طول النهار مثلا يعملوا اي حاجه، يلموا زباله، يعملوا مش عارف ايه، ويروحوا للعشش بتاعتهم زي حكايه الزبالين عندنا. فانت بتودي لهم الصدقه او بتودي لهم الاضحيه، تخيل انه في العشش دي واصحابها لا يجدون الماء ولا الكهرباء، تبص كده تلاقي التلفزيون شغال، تلفزيون هنا في عشة في حتة مقطوعة، ده هو مش لاقي لا مية ولا كهرباء، والتلفزيون شغال ازاي انا عرفت حل اللغز ده؟ الراجل اللي شغال عامل نظافة في الكلية اللي أنا فيها، ساكن في الحتة دي، وبيجي يشتغل بما تيسر، وعندي حتة عربية كده هروح واجي بيها، فلقيت الرجل ده بيقول لي: ما تديني البطارية يا دكتور. والبطارية خلاص فيها ربع ضارب، وإن شاء الله أدي لك البطارية تعمل بها يا عمي. قال: عن شغله بها التلفزيون. بقى الحته الكبه البعيده العشه دي في وسط المزابل، التلفزيون شغال بالبطاريه. فسبحان الله العظيم، هو ربنا قال عن اليهود لتفسدن في الارض، فحتى الكبات دي لم تخلو من الفساد اليهودي عن طريق الإعلام اللي يكفي فيه الإعلانات في الفساد، فضلا عن الفيلم والتمثيلية والمسرحية وكل حاجة. وسبحان الله برضه عشان ما تزعلوش قوي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده عن بني إسرائيل انهم يفسدوا في الأرض كلها، هيجي الوقت اللي ينتشر فيه الإسلام في الأرض كلها، حتى ما يترك الكبة دي ولا العشة دي ولا الخرابة ولا الزريبة ولا أي مكان. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى ما يذر بيتا من مدر طين ولا وبر شعر، يبقى لا يسيب كوخ ولا خيمة إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعزه. الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. يا أخويا مالي استطردت البلاد كتير، أرجع للشبهة واخلص منها عشان طولت عليكم، لأنه ما ينفعش أسيبها. الشبهة اللي حكيت لكم فيها قصة الفيلم الهندي لم يحدث منها شيء، وبالتالي الملائكة معصومون، ولم يبق إلا أن يقال فما تفسير الآية. لكن قبل ما أقول لك تفسير الآية، تفتكروا يا إخوة ممكن الملائكة يقولوا ربنا طب جربنا؟ إحنا بنقول لك مش هنعصيك وما كنتش مصدقنا جربنا، مش ممكن. طيب، وممكن ملكين ينزلوا الأرض وربنا يركب فيهم العقل والشهوة ويعودوا ملكين؟ هو ده مركب فيهم العقل والشهوة مش ملكين، ده لو ده حصل يعني. أو أنت كإنسان صالح، والمفروض في الإنسان الصالح ده أو المؤمن مع المؤمن زي ما ربنا بيقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بقى ممكن واحد يعني كان صالح كده وفي الآخر يديها نعوذ بالله زنا وشرك وقتل وشرب خمر وسحر وكل الموبقات، يعني أكبر الكبائر والسبع الموبقات، حاجة غريبة. وبعدين ربنا يعاقبهم يعذبهم ولسه في بابل هاروت وماروت، طب حد شافهم هناك؟ يعني لو قلنا هاروت بابل دي موجودة في العراق، وجبنا العراقيين وقلنا لهم شفت هاروت وماروت المعلقان، ولما ربنا حب يعلقهم صلبهم، لما يصلبهم راح منكسهم فخلى رجليهم فوق وراسهم تحت، ولا يزالان يعذبان. يعني حد شافهم؟ لا من أهل العراق ولا من تركيا، ولا شفناهم لا بجو بطيارة ولا بحر ولا شيء أبدا. وقالوا إيه كمان؟ والمرأة اللي أغوتهم عشان ربنا يعذبها يمسخها، وعشان يمسخها مش تطلع قردة أو خنزيرة، لا يخليها كوكب وفي السماء. هو ده التعذيب؟ هو ده المسخ؟ ويا ترى الزهرة اللي في السماء دي اللي في مجموعة الشمسية اللي رأيناها في علم الجغرافيا دي اتعملت من ساعة ما المرأة دي أغوت الملكين فطلعت فوق وبقت مجرة من المجرات أو واحدة من المجموعة الشمسية؟ ويا ترى لو واحد كافر مسك كتاب تفسير ووجد فيه وأن المرأة التي أغوت الملكين كانت تدعى زهرة فمسخها الله فجعلها كوكبا في السماء ضمن المجموعة الشمسية الذي يسمى بالزهرة وبتعمها المشتري وجنبها عطارد ابن خالتها والكلام ده؟ ده يقوليه على كتبنا ويقوليه على ديننا ويقوليه على عقولنا؟ لا نعرف هذا. لكن اليهود قدروا في الوقت اللي ما قدروش يحرفوا حرف من القرآن ولا حركة ولا كلمة، بقى يقدروا يعملوا ايه؟ يحرفوا في التفاسير. حط اسرائيليات زي ما انت عاوز، وكان في كعب الاحبار اسلم وعنده حاجات زي كده في التوراة المحرفة، ويقعد وتعالوا نحكي لكم، عارفين لما كنا صغيرين نقعد نقول حجاوي وحكاوي، أهو ده تعالوا نحكي لكم وقالوا هنا كذا. فيعرف من هؤلاء كعب الأحبار ووهب بن منبه، عرف عنهما كثرة الحديث أو النقول عن بني إسرائيل فيما عرف بعد بتسميته إسرائيليات. فإخواني ليس كل ما يقرأ صحيح، وليس كل ما يعرف يقال، لم يصح من هذا شيء. تيجي بعد كده للآية، عشان أنا يبدو لما بشرح بطول قوي، يبقى كده خلصنا آية وقال ربك الملائكة واذكرنا ملكة تسجد لآدم فسجدوا والرد عليها، وجات الآية بتاعت هاروت وماروت. هقول لكم يعني كلام مختصر عشان يبقى الحكاية ما تزيدش قوي. فقد أورد كثير من المفسرين عند تفسير هذه الآية الكريمة روايات كثيرة وقصص عجيبة كلها من خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم التي لا يشهد لها عقل ولا نقل ولا شر. ولم يقف بعض رواة هذا القصص الخرافي الباطل عند روايته عن بعض الصحابة والتابعين، ولكنهم أوغلوا في باب الإثم والتجني الفاضح، فألصقوا هذا الزور إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه إليه: سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. وقد حكم بوضع هذه القصة علماء كثيرون، منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي وابن كثير والقاضي عياض وغيرهم. ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما فهو كافر بالله العظيم. وقال القاضي عياض في الشفا: وما ذكر أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت لم يرد فيه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيء يؤخذ بالقياس. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله: المرفوع من هذه القصة موضوع، وأما ما ليس مرفوعا فمنشأه روايات إسرائيلية أخذت عن كعب وغيره ألحقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام، وكذا ردها المحققون من المفسرين الذين مهروا في معرفة أصول الدين وأبت عقولهم أن تقبل هذه الخرافات، كالإمام الرازي وأبي حيان وأبي السعود والألوسي وغيرهم. ثم هذه من ناحية العقل غير مسلمة، فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر التي لا تصدر من عربيد، وقد أخبر الله عنهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما ورد في بعض الروايات التي ذكرها بعض المفسرين رد لكلام الله. ففي رواية: إن الله قال لهما: لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني، فقال: لو فعلت بنا يا ربي ما عصيناك. ورد كلام الله كفر ننزه عنه من له علم بالله وصفاته فضلا عن الملائكة. ثم كيف ترفع الفاجرة إلى السماء وتصير كوكبا مضيئا؟ وما النجم الذي يزعمون أنه الزهرة وزعموا أنه كان امرأة فمسخت إلا في مكانه من يوم أن خلق الله السماوات والأرض؟ وهذه الخرافات التي لا يشهد بها نقل صحيح ولا عقل سليم هي كذلك مخالفة لما صار عند العلماء المحدثين أمرا يقينيا. ولست أدري ما الداعي لكل هذه الأكاذيب، والآية الكريمة نفت كل ما زعموه من أصله في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين، ببابل هاروت وماروت. وما نافية وليست موصولة، يعني لم ينزل الله علم السحر على الملكين، قاله ابن كثير ورجحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم ينزل الله السحر. وعن الربيع بن أنس قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان، ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون قوله ببابل من المؤخر الذي معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: كيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان، وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان فنفاه الله وأكذبهم الله بذلك. فكانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود فأكذبهم الله بذلك، وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس رجلان ببابل اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت، ويكون هذا ردا عليه، هذا لفظه بحروفه. نقول أيضا من باب إن أنت يعني خليك مع الكذاب لغاية الباب، وعلى اعتبار أن ما موصولة بمعنى الذي وليست نافية، أي وما أنزل على الملكين بمعنى والذي أنزل على الملكين، فيكون المراد بما أنزل هو علم السحر الذي نزل ليعلماه الناس حتى يحذروا منه، فالسبب في نزولهما هو تعليم الناس أبوابا من السحر حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة. فقد استطاع الشياطين أن يكتبوا بين السطور في كتاب سليمان كلاما من السحر نسبوه إلى الوحي، فاختلط الوحي بالسحر والسحر بالوحي، فأراد الله أن يفرق بين الوحي وبين السحر بمن يقول للناس هذا وحي وهذا سحر. فهناك من علم الناس الفرق بين السحر والنبوة وقال لهم إن سليمان لم يكن ساحرا، وهذا السحر الذي كتب في كتابه ليس من الوحي الذي أنزل عليه، وهما يقولان للناس هذا سحر، كان في غاية الاحتياط، فما كان يعلمان أحدا شيئا من السحر حتى يحذراه ويقول له إنما نحن فتنة أي بلاء واختبار، فلا تكفر بتعلم السحر أو العمل به، أما تعلمه للحذر منه وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة فهذا لا شيء فيه، بل هو أمر مطلوب مرغوب فيه إذا دعت الضرورة إليه، ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة بل كانوا يستعملون السحر ويتعاملون به حتى كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه، وذلك بإذن الله ومشيئته. وقد دلت الآية على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به مباح ولا إثم فيه، وأيضا تعلمه لإزالة الاشتباه بينه وبين المعجزة والنبوة مباح ولا إثم فيه، وإنما الحرام والإثم في تعلمه أو تعليمه للعمل به، فهو مثلما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. والخلاصة على القارئ أن يحذر من هذه الإسرائيليات سواء وجدها في كتاب تفسير أو تاريخ أو مواعظ أو أدب، وأن يكون على يقين من عصمة الملائكة كعصمة الأنبياء، كما يجب على المؤمن أن يعلم أن الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم ولهم مكانة عند ربهم، والمؤمن الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب والتوقير، وأن يستحي منهم ويكرمهم ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم. وأعظم ما تؤذى به الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك، ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه ويتجنب كل ما يغضبه، ولذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن التي يعصى فيها الله تعالى أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله ويبغضه كالأنصاب والتماثيل والصور، ولا تقرب ممن تلبس بمعصية كالسكران، كما أن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين، وأن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل يضيق بأهله ويقل خيره وتخرج منه الملائكة وتحضره الشياطين وكذلك يؤذيهم كما علمت. كل ما يتأذى منه بنو آدم من الرائحة الكريهة والأقذار والأوساخ، وبالجملة فعلى المؤمن أن يكون تقيا نقيا أواها منيبا ذاكرا شاكرا حتى يفوز بصحبة الملائكة الأبرار ويكون في عدادهم. وكذا الصالحون من عباد الله هم عند الله كبعض ملائكته، فإن تفوقوا تفوقوا على ملائكته، على ملائكة الرحمن جل وعلا. هكذا عباد الله نكون قد وقفنا على ما هو من جنس فرض العين فيما يجب أن نعلمه حول الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الحديث: فمع الإيمان بالكتب ومع درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، مع كل درس سبت بعد العشاء إن شاء الله إلى أن يطول النهار فيكون بين المغرب والعشاء، قلت بعد العشاء ويوم السبت بدلا من الثلاثاء، ولن يكون إن شاء الله هناك انقطاع إلا لعذر قهري ربما أعلمتكم به مسبقا، وإلا فأرجو أن ننتظم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعلى الرغم من هذا الطول الذي وقع وأنا أعتذر عنه، لكن نحن بحاجة لأن ندعو، سيما ونحن في كروب وليس في كرب. نحن في كروب، كرب في مصر ومصر في كرب، ونسأل الله لها السلامة والعافية. أحزنني الأخ جدا بعد صلاة العشاء وقول لي الإخوان المسلمين أعلنوا مرشح جديد، ليكن من يكون، أستاذ خيرت الشاطر نحن نحبه، لكن المسألة بالنسبة لنا مسألة تفتيت أصوات ومسألة فتنة جديدة ومسألة ناس أيدت الشيخ حازم أبو إسماعيل والشعبية بتاعته رآها الناس في كل مكان وفي الإعلام، وبعدين لا الإخوان يروحوا مأيدين خيرة الشاطر ودول يأيدوا حازم أبو إسماعيل وفي الآخر لا ده ولا ده، أهو ده كرب في مصر ومصر في كرب، نسأل الله العافية. غير المحن اللي تفتعل، الأزمات، الأزمات بتفتعل افتعالا عشان مصر تدخل في محنة كبيرة قوي الله أعلم بها، سوريا في كرب، فلسطين في كرب، عالم مسلم كتير قوي ما نعلمه أقل بكثير مما نجهله، كلهم في كروب. اللي حصل في أفغانستان واللي عملوه الأمريكان في الشهداء واللي عملوه في المصاحف، ولا حتى في تونس، ولا اللي بيحصل في أمريكا، ولا في أي مكان، كل ده خلينا نرفع أكف الضراعة إلى ربنا الرحمن، ونسأله متذللين خاشعين أن يرفع عنا ما نزل بنا، وأن يعاملنا بفضله وجوده ومنه وكرمه وإحسانه. أسأل الله أن يرفع عنا العذاب والمحن والفتن، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم حكم فينا كتابك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين ارحم إخواننا في غزة، انتقم من اليهود، انصر المستضعفين في سوريا وانتقم من بشار الأسد، وانصر المستضعفين في كل مكان وانتقم ممن أهانوا القرآن، وأرنا في أوباما وأمثاله عجائب قدرتك. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تعذبنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطي سؤله، استجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.